الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله، وهذا هو الدرس 43 من كتاب الصلاة، قال رحمه الله: باب رفع الصوت في المسجد، أي ما حكمه، وهل يجوز أم يحرم، أم أنه مباح من المباحات؟ والذي يظهر قبل أن نقرأ كلام الحافظ أن رفع الصوت في المسجد لحاجة كموعظة أو تذكير أو نحو ذلك مما يحتاج إليه فلا ممنوع فيه، وإن كان رفع الصوت في المسجد للمناداة لغير ما حاجة شرعية أو لمجرد المعانسة والمحادثة فهذا ينبغي أن تصان عنه المساجد، لا سيما إذا قارنه اللغط والخلاف. قال الحافظ رحمه الله: أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك، فقد كرهه مالك مطلقا سواء كان في العلم أم في غيره، وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي وبين ما لا فائدة فيه. وساق البخاري في الباب حديث عمر الدال على المنع، وحديث كعب الدال على عدمه، إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه، وعدمه فيما تلجأ الضرورة إليه. قال: حدثنا علي بن عبد الله، وهو علي بن عبد الله بن جعفر المعروف بن المديني. قال البخاري رحمه الله: ما تصاغرت نفسي إلا إن عند علي بن عبد الله بن جعفر. قال ابن المديني: ولا عندي. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وهو القطان الإمام الذي روى عنه الأئمة. قال: حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن، قال في رواية الإسماعيلي الجعد بن أوس، وهو هو، فإن اسمه الجعد وقد يصقر، وهو عبد الرحمن بن أوس فقد ينسب إلى جده. قال: حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد، ومن طريقه حديث صلاة التراويح، وتكلم الألباني رحمه الله في العدد، وكأنه حمل يزيد بن خصيفة الزيادة على 11. عن السائب بن يزيد يروي عن عمر كثيرا مع أنه صحابي، قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما، فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف، مدينة قريبة من مكة، بينها وبين مكة قريب من 80 كيلومتر، إلا أن مناخها لطيف، بل فيها ما تسمى بمنطقة الشفاء ومنطقة الهدى، يتخذها الناس مصائف، وفيها فواكه كالرمان والعنب، وتزرع فيها كثير من المزروعات من الخضارات ونحو ذلك، وفيها مسجد ابن عباس رضي الله عنه، وهي مصيف لبلد المملكة العربية السعودية، حتى جعل فيها إدارة للحكم وإدارة لهيئة كبار العلماء وللجنة الدائمة للإفتاء، فإنهم في أيام الصيف يتوجهون إليها جميعا. قال: لو كنتما من أهل البلد لا أوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث النهي عن المنكر، وفيه الإنابة في تبليغ العلم، والإنابة في الزجر، وفيه الاستعانة بالغير فيما يستطيعه، فأن ذلك ليس من خوارم المروءة، وفيه طاعة أولياء الأمور في طاعة الله عز وجل، وفيه السؤال قبل الإنكار، فإنك قد تنكر على بعضهم ثم يظهر لك أنه لا يستحق هذا الإنكار وهذا التشنيع، فلا بد أن تستفصل. فالكلام مع أهل العلم وطلابه غير الكلام مع العوام، حتى وإن وقع من العوام ما تراه مخالفة يختلف القول معهم على القول مع طلاب العلم. وهذا فقه قد نهمله جميعا. كثير من العوام إذا دخل المسجد فعلى ما يخالف فيه ربما قام بعضهم يشنع عليه ويشد عليه حتى ينفره من المسجد، بينما لو سلمت عليه حياك الله يا أخي من أين أنت؟ من بلاد كذا، ما جاء بك؟ قال جئت مارا أو جئت زائرا أو جئت طالبا، جزاك الله خير وهذا أمر طيب، لكن رأيتك فعلت كذا وكذا، الحديث يدل على خلاف هذا الفعل. فإذا ربط بالحديث ارتاح، وإذا شعر بالرفق واللين حصل منه الرضا والقبول، بل إنه ينقلها إلى غيرك، يقول والله يا جماعة وصلت عند ناس وأخطأت، سبحان الله كيف قوموني بهدوء وسكينة. أما إذا قمت يرجع يقول إيش هؤلاء، يقولوا مطاوعة، هؤلاء أشداء، هؤلاء كذا، فلا بد من مثل مراعاة هذه الأمور. بعض الأخوة بمجرد ما يرى الأمر يقفز على الإنكار، وربما يراك عنده ويتهمك أن هذا الشيخ أو هذا يحابي أو لماذا ما ينكر، قد يتعاظم في نفسه، ينفخه الشيطان، بينما أنت نفسك ساكت ما تريد أن تنكر عليه طريقة إنكاره. قبل أسبوع وأنا ذاهب إلى المطار دخلنا مطعم وشيبه يأكل على جانبه، ومعنى أخ لا تأكل متكئا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل متكئا، هكذا قفز عليه قفزة. وأهل تلك البلد يحتاج إلى لطف أكثر من غيرهم. قال يا أخي والله عندي انزلاق أو عملية في الظهر أو نحو ذلك، شيبة تكلم عليه بهذا، خليت الشيبة حتى قام، قلت له من أين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل متكئا؟ من أين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل متكئا؟ قال والله وهمت، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكل متكئا. يعني انظر، أولا خطأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا التعجل في الإنكار قبل أن تتذاكر معه أو تحسسه بأنك حريص عليه. لو أنه قال السلام عليكم، كيف حالك، ما شاء الله تصطبح، أسأل الله أن يبارك لك، ما لك، شكلك مريض أو كذا، حتى يتلطف به ثم يأتي به هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم الأكل متكئا. أما لما وضع سلمان حسن مشهور أو فيما أظن سليم الهلالي في المنهيات الأكل متكئا، استنكر عليه العلماء هذا الأمر، قالوا كيف تضعها في المنهيات، أين النهي، ما هناك نهي. ومرة مشهور حسن سلمان ألف كتاب في خوارم المروءة، ووضع من خوارم المروءة اتخاذ الحرس، وهذا خطأ، أين له أن هذه من خوارم المروءة؟ فقد يحتاج الإنسان إلى حارس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة. هذه آداب ينبغي أن نتحلى بها. فانظر إلى عمر أمير المؤمنين يأتي بين يديه هذان الرجلان من أين أنتما أو من أنتما؟ قال من الطائف. ثم بعد ذلك قال لو كنتما من أهل البلد، يعني فيه أن الأمر يختلف، حصل الإنكار وحصل الترفق بهما. ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا يعظمون شأن النبي صلى الله عليه وسلم جدا، حتى أنهم بعد موته يتحرجون من رفع الصوت في المسجد امتثالا لقول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قال حدثنا أحمد في رواية أبي علي الشبوي عن الفريابي حدثنا أحمد بن صالح، ضعفه النسائي ولم يقبل العلماء كلام النسائي فيه. حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، حدثني عبد الله بن كعب بن مالك، وله ابن آخر اسمه عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكلاهما قد سمع منه أن كعب بن مالك أخبره أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم. إيش معنى خلفوا؟ تخلفوا عن غزوة تبوك يا سعيد. إذن إيش معناها؟ يعني خلفوا في شأن قبول العذر والتوبة. نعم. أما الذين تخلفوا كثير، لكن هؤلاء الثلاثة اعتذروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق حالهم، قالوا والله يا رسول الله ما كان هناك أحد ذو استطاعة مثلنا، أو كما قالوا. أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب، دليل على أن الخصام كان مرتفع حتى احتاج أن ينادي مرتين أو ثلاث. قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. آداب عظيمة وأخلاق عالية من الناصح والمنصوح ومن المستدين والمدان، وفيه جواز المقاضاة في المسجد، وهذا ليس ببيع ولا شراء حتى يقال لا أربح الله تجارتك. وفيه رفع الصوت في المسجد للحاجة، مع أن الخصام ينبغي أن تخفض فيه الأصوات. وفيه سعي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح، حتى أنه قام من بيته. الآن بعض الناس يسمع المضاربة وربما القتل والقتال ولا يخرج، فإذا استطعت أن تفرع بين الناس فافعل. والشاهد من الحديث ليس أن الصحابيين رفع أصواتهما في المسجد، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رفع صوته في المسجد يا كعب بن مالك، نادى نداء. فمعلوم أن الحجرة في جانب المسجد، المسجد كبير. يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، رد عليه بصوت مرتفع حتى يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، فيه أن الإشارة قد تقوم مقام الكلام. وفيه الصلح، وفيه دليل للمثل الشعبي الذي يقول خير الأمور الوسط. قال كعب قد فعلت يا رسول الله، فيه استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الصلح خير مع أنه غير ملزم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قم فاقضه، فيه أن من أحسن إليه يجازي الإحسان بالإحسان. فكعب ترك نصف الدين، فعلى المستدين أن يجازيه بالإحسان ويذهب ويبحث عن النصف الآخر. قال باب الحلق والجلوس في المسجد. وما أبرك هذه الحلق لأمور: الأمر الأول أنها في أحب البقاع إلى الله، الأمر الثاني أنها في سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثالث أن فيها التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يجلس في المسجد ويجلس أصحابه حوله، الأمر الرابع أنها تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة ويذكر الله أهلها في من عنده، الأمر الخامس أنها مذكرة بالآخرة مزهدة في الدنيا، الأمر السادس أنها مجالس راحة، الناس يخوضون في غلاء الأسعار والسياسات وأنت تسمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر السابع أنها عبادة لمن أخلص فيها، الأمر الثامن أن الجالس فيها لا يشقى وإن كان جاء لحاجة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، إلى غير ذلك من الفضائل. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبيد الله ابن عمر العمري وله أخ اسمه عبد الله بن عمر العمري، عندك يا زيد ما حاله؟ عبيد الله ثقة وله أخ اسمه عبد الله بن عمر أبا الوليد، عبد الله ثقة، عندك يا ياسين؟ نعم، عبيد الله ثقة ومصقر الاسم، وعبد الله ضعيف ومكبر الاسم. عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله قال سأل رجل رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. أما اللفظ الأخير فقد جاء أيضا عن ابن عباس، والشاهد من الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر جالس والناس يسألونه ويستفتونه. وفي حرص الصحابة على التفقه ما ترى في صلاة الليل، أي كيف تكون، سأل عن الكيفية لم يسأل عن الفضل، لأنه لو سأل عن الفضل سيقول صلاة الليل أجرها كذا وكذا، لكن ما ترى في صلاة الليل، كيف صلاة الليل، كيف نصلي؟ قال مثنى مثنى، أي صل ركعتين وسلم ثم ركعتين وسلم ثم ركعتين وسلم. وجاء في لفظ والنهار عند يوسف هذا السؤال، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم شاذة، من شذ بها؟ ساعدني، أساعدك وساعدني، علي البارقي، صح البارقي. ومع ذلك الشواهد تدل عليها، أغلب الصلاة بالليل والنهار مثنى مثنى. وثبت عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا بتسليمة واحدة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل تسع بتسليمة واحدة وسبع بتسليمة واحدة وخمس بتسليمة واحدة وثلاث على الصحيح بتسليمة واحدة، لكن أغلب الصلاة مثنى مثنى. قال فإذا خشي الصبح، يعني خشي أن يطلع الفجر قبل أن ينتهي من الوتر، قبل أن ينتهي من الإحدى عشرة، صلى واحدة فأوترت له ما صلى. ولو قدر أن الفجر طلع ولم يصلي الوتر صلى بعد الأذان. لما ثبت عن ابن مسعود وهو في الصحيح المسند وفي الجامع الصحيح للشيخ مقبل، وبوب عليه متى يقضى الوتر. هذا من حيث الدليل. ومن حيث النظر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا في صلاة العصر وصلاة الصبح: من صلى ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. حديث معناه: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. الحديث. فكذلك أنت تصلي، دخل عليك الفجر، قم وصلي الوتر. قال: حدثنا أبو النعمان الملقب بعارم، ما اسمه؟ محمد بن الفضل. قال: حدثنا حماد، تقدم معنا، ما اسمه عندك يا عيسى؟ محمد. من حماد؟ من ها ما اسمه يا والله؟ عن أيوب من أبي تميمة، وتقدم السختياني، ما اسم أبيه؟ حماد، أعني أيوب بن أبي تميمة. عندك يا حسين؟ كيسان، أيوب بن كيسان. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: كيف صلاة الليل؟ سبحان الله، هذه فائدة أبرك من الفائدة الأولى، وهو يخطب، فيه إجابة الخطيب للسائل، وأن ذلك لا يؤثر على الجمعة، لا على السائل ولا على المسؤول، لأن الكلام بين الخطيب وبين غيره ليس بلغو. يا سليق قم فصلي ركعتين. يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، ما يدري ما دينه، وهو يخطب، فقال: كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. هذه الطريق ساقها لبيان الشاهد من التبويب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي، فتقدم حديثه في كتاب العلم. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. شاهد من الحديث: الجلوس في المسجد. وقد تقدم الكلام على الحديث، وأنه ينبغي حضور مجالس العلم وعدم القيام منها، وفيه خطر الإعراض عن مجالس العلم لما فيها من الضرر. أما هذا فأعرض فأعرض الله عنه، يعني إذا ترك مجلس العلم رغبة فيه أو رغبة عنه لغير ما حاجة، يخشى عليه والله أن يعرض فيعرض الله عنه، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أعرض الله عنه مصيبة، لا تستجاب دعوته ولا تفرج كربته، وربما يحال بينه وبين الأجر العظيم. وأظن هذا والله أعلم في حق من أعرض عن العلم الواجب، أما من أعرض عن العلم المستحب فقد ضيع خيرا، ولا نقول أنه أثم، والله أعلم. والله أننا نحب، يعني أن عندنا أوقات كثيرة نقرأ فيها العلم ونتذاكر فيها العلم، لكن ما هناك أوقات. وتعجب حين يقول بعضهم: يا أخي أريد أحرق الوقت، أنا أريد أن أقتل هذا الوقت. يقتل الوقت، وطلاب العلم يتمنون أنهم يجدون ساعة زائدة ساعة يراجعون فيها أو ساعة ينامون فيها أو ساعة يدرسون فيها. كم في الرأس من دروس نريد أن ندرس إخواننا، وكم لإخواننا من همم، لكن نحن ما عندنا وقت وهم ما عندهم وقت، الأوقات ضاقت. فالله المستعان.